بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي سورة نوح عليه السلام وفي خواتيمها ينبه المولى جل وعلا على أمور هامة في حياة كل إنسان، ومن ذلك الاتعاظ بغيره مما وقع له من عقوبات. سبق تفسير جزء كبير من قصة موسى، من قصة نوح عليه السلام مع قومه وتنوع دعوته لهم واجتهاده في إصلاحهم وهدايتهم وعنادهم وتكبرهم واستخفافهم بأمر الدعوة، وأن نوحا عليه السلام بقي معهم قرابة 10 قرون وهو يدعوهم إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله، وما آمن معه إلا قليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. المولى جل وعلا يقول مما خطيئاتهم أغرقوا. مما الماء هنا بسببية، أي بسبب خطيئاتهم، بسبب أخطائهم أغرقوا. إذن الغرق ما كان ظلما لهم، وإنما يستحقون ذلك، لأن الأدلة والبراهين قدمت لهم ولم يتعظوا، ودعوا وأرسل إليهم من يعلمهم ولم يستجيبوا له. إذن الخطأ وقع منهم، وبسبب هذا الخطأ استحقوا العقاب. مما خطيئاتهم أغرقوا، بسبب خطيئاتهم أغرقوا. هذا موعظة وتنبيه لكل إنسان في هذه الحياة يعلم أنه إذا لم يتبع الحق ويستقيم على الصواب فإنه متوعد بالعقاب. كما عوقب قوم نوح عليه السلام، وهذا تحذير لهذه الأمة، لأن الله تعالى ذكره في كتابها القرآن. فنحن نستمع إلى أحداث قصة نوح عليه السلام لأجل أن نتعظ بها ونستفيد منها في حياتنا، وليست المسألة مسألة تسلية أو قتل وقت، وإنما افهموا يا هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن تكونوا مثل قوم نوح فيصيبكم مثل ما أصابهم. لأن قوم نوح لم يتبعوا نوح، وحينئذ استحقوا الغرق، وليس الغرق فقط، وإنما الغرق في هذه الدنيا. لكن بعدما غرقوا ما الذي حصل؟ المولى جل وعلا يقول فأدخلوا نارا. لما أنهم غرقوا ماتوا، لما ماتوا انتهى العقاب؟ لا، لم ينتهي. إلى أين ذهبوا؟ هل ذهبوا إلى جنات الفردوس؟ لا، وإنما أدخلوا نارا. وهذه الآية دليل على عذاب القبر. أرجو من الإخوة عدم التصوير والاستماع والإنصات والفهم، ولا حرج في التسجيل، لكن التصوير ممنوع. لا تصور يا أخي، كثير من الإخوان يأخذ صورة للذكرى ولا يدري ماذا نقول ولا يفهم ما نقول، وهذا يؤذي ويضره هو أولا ومن حوله. والواجب على الإنسان أن يتقي الله ويستفيد ويحمل في قلبه ما يفهم ما يسمعه من هذا المعنى الذي يطرح، لأن هذا المعنى الذي نتحدث عنه كل إنسان معرض له، فكل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. فالإنسان عليه أن يحذر أن يقع في الأخطاء، والله تعالى يقول إن ربك لبالمرصاد. فهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليها أن تلتزم بالمنهج الذي جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم إياه، وإن خالفوا وأخطأوا مثل ما أخطأ قوم نوح فإنهم سينالهم من العقاب مثل أولئك. فأولئك أغرقوا، ولما أغرقوا ماتوا، ولما ماتوا ادخلوا نارا ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. أغرقوا فأدخلوا نارا، استدل العلماء رحمهم الله بهذه الجملة على عذاب القبر، وأن الإنسان في قبره إما منعم وإما معذب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأمرنا أن نستعيذ من عذاب القبر في كل صلاة، ونبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر. فهذا العذاب الذي هو نار بعد الغرق مباشرة، لأن الروح بعد خروجها من البدن يبدأ نعيمها أو عذابها. وقد جاء في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا في تشيع جنازة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا للبقيع وجدوا القبر لما يلحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، وأخذ عودا وصار ينكت به في الأرض، ويرفع بصره إلى السماء ويقول استعيذوا بالله من عذاب القبر. كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني سكرات الموت، أتاه ملائكة، إن العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة سود الوجوه فيجلسون منه مد البصر، ويأتي ملك الموت ويقف عند رأسي ويقول أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى غضب من الله ومقت، فتتوزع روحه في أجزاء جسده فلا تخرج إلا كما يخرج السفود من الصوف الخشن. السفود هو شوك مدور يعلق بشعر الماشية، ولا يمكن تخليص أحدهما من الآخر إلا بتكسير الشوك أو تقطيع الشعر. فكذلك هي روح الفاجر، فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط النار وكفن النار، فينبعث منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح خبيثة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي يسمى بها فيه. فإذا وصل إلى السماء الدنيا استفتح له الملائكة، فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ويرى منزلته من الجنة لو أنه آمن واتقى، ومنزلته من النار لما أنه عصى وكفر. فإذا وضع جسده في قبره طرحت روحه كأنما يصعد في السماء، فيأتيه ملكان ويجلسانه ويقولان من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد تختلف منها أضلاعه، وينادي منادي من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها فيقول يا رب لا تقم الساعة، لأن ما هو فيه من عذاب أهون مما رعاه قد أعد له في نار جهنم، نعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وأما العبد المؤمن فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة بيض الوجوه يجلسون منه مد البصر، فيأتي ملك الموت ويقف عند رأسه ويقول أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتخرج روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، السقاء الذي فيه الحليب إذا أصب منه الحليب يسيل بسهولة ويسر، فهكذا تخرج روح المؤمن، نسأل الله الكريم من فضله. فإذا خرجت لم يدعها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط الجنة وكفن الجنة، فينبعث منها كأطيب ريح مسك وجد على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون ما هذه الروح الطيبة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيستفتح له في السماء الدنيا فتفتح له أبواب السماء، ويشيعه من ملائكتها إلى التي تليها خلق عظيم من الملائكة حتى يصل إلى السماء السابعة، فإذا وصلها أري منزلته من النار لو أنه كفر، ومنزلته من الجنة لما أنه آمن واتقى. ثم يؤمر به فيعاد إلى الأرض عندما توضع روحه، عندما توضع جثته وجسده في قبره، فيأتيه الملكان ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيأتيه من روحها وريحانها فيقول: يا رب أقم الساعة، لأن ما رآه قد أعد له في الجنة هو أعلى مما هو فيه من نعيم القبر. فيوقف بأن هذا لم يأتي وقته. المقصود هو أن قول الله تعالى: فأدخل نارا بعدما أغرقوا مباشرة، الله تعالى يقول: مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا. فأدخلوا نارا يعني إدخال الكافرين للنار مباشرة بعدما تخرج الروح، فالروح تتعذب بخروجها من الجسد. ثم ما تلاقيه مما بعد ذلك من هذه المواقف التي سمعتموها، ثم مآلها إلى عذاب في القبر يتعذب به وهو من النار. فأدخلوا نارا، فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وقد يكون القبران ليس بينهما إلا نصف متر، ولا علاقة لهذا بهذا، ولا يتأثر هذا بهذا. هذه حياة برزخية لا نعلم كيفيتها، لكننا نؤمن بها كما جاءنا الخبر عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين أخطأوا وكذبوا نوح، يقول الله تعالى: كانوا يعبدون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ويقولون: لا تذرنها وتمسكوا بها. الله تعالى يقول هنا: فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. أين ود؟ أين سواع؟ أين يغوث؟ أين يعوق؟ أين نسر التي كنتم لا تقبلون أي مساومة في عبادتها وتصرون على أن تستمروا في عبادتها؟ كذلك يقال لأمثالهم في كل عصر وفي كل بلد. الله تعالى هو المتفرد بتدبير الأمور وتصريفها، لا شريك له في ملكه، ولا شريك له في تدبيره، ولا شريك له في ألوهيته ولا ربوبيته، إن الحكم إلا لله. فهؤلاء لم يجدوا في ذلك الوقت من يفزع لهم أو ينتصر لهم أو يكف عنهم هذه النار التي اشتعلت بهم. نوح عليه السلام أوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فدعا عليهم أن لا يلدوا ولا ينجبوا، لا هم ولا بهائمهم، لا هم ولا بهائمهم. ومع هذا لم يفتيهم، وكان من آخر دعوته: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نوح عليه السلام لما عيس منهم دعا عليهم بالهلاك، وقال: لا تذر على الأرض منهم أحد، لا تذر في هذه الأرض من يسكن الديار. والديار هو الذي يتردد على الدور، فلا يريد أن يبقى منهم أحد، وإنما يحل عليهم عذاب عام. وعلى ذلك قال إنك إن تذرهم يضل عبادك، يعني هذا الجيل وهؤلاء الموجودون أهلكهم عن آخرهم إلا من آمن أصحاب السفينة، فهلك الجميع، كل من على وجه الأرض زمن نوح هلكوا إلا الذين ركبوا السفينة، وهلكوا بالغرق بالماء. إنك إن تذرهم ينقلوا هذا الشرك للأجيال التي بعدهم، فأهلكهم حتى ينقطع هذا الأمر. وهذه عقوبة دعا بها نوح عليه السلام، وهو ليس له من الأمر شيء، الأمر كله لله، ومع هذا فوقع الشرك بعد نوح، مع أن نوح لم ينجو من قومه إلا المؤمنون الذين ركبوا معه في السفينة، ومنه ومنهم توالد الخلق، توالد البشر من هؤلاء من أصحاب السفينة. إنك إن تذرهم يضل عبادك ويدعو الناس إلى ما كانوا عليه من الشرك والوثنية، ولا يلد ولا ينتج عنهم ولا يخلف نسلا إلا مثلهم فاجر كافر، ولا يلد إلا فاجرا كفارا. يقول ابن كثير: فاستجاب الله تعالى له فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين، حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتزل عن أبيه وقال: سعاوي إلى جبلي يعصمني من الماء. ورد عليه نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رحم الله من قوم نوح أحدا لرحم امرأة لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل، فلما بلغها الماء صعدت به منكبها، فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسها، فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها بيدها. فلو رحم الله منهم أحدا لرحم هذه المرأة، هي تضحي بنفسها لكن تريد أن يسلم ولدها، وهذا من شدة رحمتها بولدها. وهذا يبين لنا عاطفة الأمومة وعظم مكانتها وشأنها. وكثير من أهل هذا الزمن يغفل عن هذا المعنى. يقول ابن كثير في قوله تعالى: إنك إن تذرهم يضل عبادك، أي أن الله تعالى لو أبقى منهم أحدا لأضلوا عباده الذين يخلقهم بعدهم الأجيال اللاحقة، ولا يلد إلا فاجرا كفارا، أي فاجرا في الأعمال كافرا القلب، أعماله فجور من الفواحش وقلبه زائغ وضال ومليء بالشبهات والشكوك. يقول: وذلك لخبرة نوح عليه السلام بهم، حيث مكث بينهم 950 سنة، ثم بعد هذا ناجى نوح ربه جل وعلا وقال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. نوح على جلالة قدره وعظم مكانته وقربه من ربه وهو من أولي العزم من الرسل يسأل ربه المغفرة، ويسأل المغفرة لوالديه، ووالداه كانا مؤمنين فهم من أهل الإيمان والتوحيد، ودعا لمن كان معه ودخل بيته وهم المؤمنون، لأن المراد ببيته منزله وهو لا يدخله إلا أهل الإيمان، وأما أهل الكفر فلا يسمح لهم بدخول منزله. وقيل إن المراد ببيته هو مكان العبادة وهو مسجده الذي يتعبد لله به، وكلا المعنيين صحيح. واغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وهذا المقصود به الجيل الذين عاشوا معه ممن آمن به الذين اتبعوه بإحسان. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان المؤمن ينبغي له أن يختار جلساءه من أهل الصلاح والإيمان، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي سعيد الخدري: لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهذا الأمر يجب أن يفهمه المسلمون فهما صحيحا، وهو منطلق من الحب في الله والبغض في الله، ومن مبدأ الولاء والبراء. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، والمنافقون بعضهم من بعض. فالمؤمن ينبغي أن تكون عنايته وإجلاله واعتزازه بأهل الإيمان والقرب منهم، وكراهيته وبغضه ومقته لأهل الكفر والنفاق. ثم دعا نوح عليه السلام: لكم أنتم ولمن شابهكم من أهل الإيمان ونحسبكم كذلك. قال: وللمؤمنين والمؤمنات الرجال والنساء. وهذا دعاء لكل مؤمن من عهد نوح عليه السلام إلى قيام الساعة. فنوح عليه السلام دعا لأهل الإيمان بالمغفرة، وسأل ربه أن يغفر له ولوالديه وللمؤمنين الذين كانوا معه وللمؤمنين والمؤمنات الذين يأتون بعد. وهذا تنبيه إلى بعد النظر عند نوح عليه السلام وعدم تحجيره الواسع، فوليس فيه عداء لأحد ولا كراهية لأحد إلا بموجب العقيدة، يحب في الله ويبغض في الله، يحب المؤمنين جميعا. وهكذا يجب على كل مؤمن أن يحب جميع المؤمنين مهما تباعدت ديارهم وتباعدت أنسابهم ولم تربطك بهم أي علاقة إلا علاقة العقيدة، فهذه هي أقوى العلائق وأوثقها. وللمؤمنين والمؤمنات. ثم دعا دعاء أخيرا قال: ولا تزد الظالمين إلا تبارا. التبار هو الهلاك والخسارة في الدنيا والآخرة، فهو عليه الصلاة والسلام دعا على الظلمة بأن لا يزدهم الله إلا خسارة وهلاك، لأنهم شر وبلاء ومصائب على الأمة، يظلمون أنفسهم ويظلمون غيرهم، وأعظم الظلم هو الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هذه الآيات التي ختم الله تعالى بها هذه السورة كما تلاحظون هي من المسائل المهمة، وأنا متأكد أن كثيرا منكم يقرأها كثيرا وتسمعونها في الصلاة كثيرا، لكن ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن بفهم وتدبر وحرص على التطبيق والاستفادة مما فيه من الهدى والنور. فهذه الجملة المكونة من كلمتين كل منا يحتاجها كل وقت، مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني انتبه يا إنسان، إذا عملت خطأ انتظر العقوبة، أسرع بالتوبة وحاسب نفسك وراجع حساباتك مع الله لئلا تحل بك العقوبة قبل أن تتوب. وعلماء اللغة يقولون إن الفاء من حروف العطف الموالي، يعني ليس بتراخي وإنما بالموالاة والإسراع في ذلك. إذا قلت لشخص قم فاجلس معناه قم ثم اجلس مباشرة، أما إذا قلت قم ثم اجلس فإنه إذا قام يستمر وقت طويل، ثم إذا أراد أن يجلس يجلس. فهنا قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فأخطأوا فجاء مباشرة الغرق، ثم بعده أيضا لما حصل الغرق دخلوا النار، وهم في النار من عهد نوح إلى قيام الساعة، ثم يدخلون نار جهنم، فهم يعذبون في النار عذاب القبر، ثم بعد ذلك عذاب جهنم نعوذ بالله منها. وبهذا نكون بفضل الله تعالى ومنه وكرمه وإحسانه قد انتهينا من تفسير هذه السورة العظيمة، سورة نوح عليه السلام. ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا من القرآن ما جهلنا، اللهم وفقنا لحفظ القرآن وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا نحن وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين والمؤمنات. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.